بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، نراجع بعض ما أخذناه في الدرس الماضي. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وأن يهدينا لكل خير وأن يعصمنا من كل شر. الأخ الكريم، ما الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ جيد. بالنسبة لدعاء العبادة، يعني لماذا جعلت العبادة نفسها دعاء؟ جيد، أحسنت أحسنت. طيب الأخ مبروك، الاستعاذة ما معناها؟ أحسنت أحسنت. جيد أخ سالم، أقسام الاستعاذة. أنواعها، أقسامها. الشيخ تفضل.
استعاذة من شيء لا يقدر عليه إلا الله. استعاذة من شيء.
لا لا، أجب جواب يعني محرر، بارك الله فيك. النقطة الأولى ما هي؟
أن يستعيذ الإنسان من شيء لا يستطيع أن يعيده إلا الله.
ما حكم هذا؟
هذه الاستعاذة لا تكون إلا
مرة أخرى. أن يستعيذ، يعني الآن استعاذ بالله ولا استعاذ بغير الله؟
استعاذ بالله.
آه طيب، قلت استعيذ بالشيء، قلت استعاذ بالله. جيد.
استعاذ بغير،
وهذا ما حكمه؟
هذه لا تكون إلا لله.
هذا هو التوحيد. جيد. الثاني،
إذا استعاذ بإنسان من شيء يستطيع الإنسان أن يفعله، يعني يستعيذ من رئيس دولة
أو يسأل له، يصح هذا؟ يجوز؟ يجوز يعني؟
يجوز.
جيد. والثالث، شيخ ما حكم هذا العمل؟ أحسنت، هذا من الشرك الأكبر. طيب شيخ، ما الفرق بين الاستعاذة والدعاء؟ الدعاء يعني أخص ولا أعم؟
لا، الدعاء أعم.
ليش؟
الدعاء أخص.
ليش الدعاء أعم؟
لأن الدعاء فيه طلب.
هنا.
لأن الدعاء فيه طلب والاستعاذة ما فيها.
عفى الله عنك. اللهم أعذني.
اللهم أعذني.
هي مثلاً.
يعني كل استعاذة دعاء، وليس كل دعاء استعاذة.
هي بس ليش يعني ليش الدعاء أعم؟ ترى جوابك ليس خطأ، بس لابد ننظر إلى الفهم إخواني. لماذا الدعاء أعم؟ الشيخ قلت ويانا؟ هذا عذر؟ عذر لما نضبط العلم؟ الشيخ كنت معنا؟ من راجع خلاص؟ الأستاذ يونس أظن أو الشيخ، اسمك؟ تفضل. لا بدون نظر، إذا نظرنا ما سوينا شيء، بارك الله فيك، ما غزونا. بسم الكريم تفضل. ذكرتها ترى أنا هذه في الدرس. هنا. هي أدري أدري هذا كله، إيه بس ليش؟ ليش الدعاء أعم؟ والاستعاذة طلب. الشيخ تفضل. ما كنت موجود؟ الشيخ الأستاذ الكريم تفضل. لا ما تنظر، إذا نظرنا ما سوينا شيء، بارك الله فيك، ما بسألك إذا تنظر ما فعلنا شيء. كنت موجود ويانا؟ يصح هذا؟ جاوبني. قرأتها ولا كانت محفوظة؟ ترى ما يصح هذا، ترى هذا يعني لا نريد نقصه في العبارات، لكن ما يصح مثل هذا. إذا هذه المعلومة اليسيرة أخواني ما ضبطناها، نضبط ماذا؟ يتعلق بالتوحيد أخواني. الدعاء طلب، إما تطلب من الله أن يدفع عنك شر أو يجلب لك خير، والاستعاذة أن يدفع عنك الشر. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فالأمر سهل أخواني، لكن من يراجع قليل. نسأل العفو والعافية. سالم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية أوردها المؤلف عليه رحمة الله تعالى في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، ما وجه الرابط بينهما؟ ليش يعني وجه الاستدلال يعني. والله لولا أني أعطيت أحد الإخوة عهدا مغلظا بألا أكرر أمرا وإلا أخشى أنه يقع الآن. نسأل الله العفو والعافية. تفضل الشيخ. هي بس ما في دعاء، بارك الله فيك الشيخ. لا ما أقول سبب نزول الآية، بس معنى الآية. هي تفضل. جيد، أحسنت. رب العالمين يذم أهل الجاهلية ويبين أن فعلهم خطأ وأن فعلهم لا يصح ولا يجوز، بأنه كان الإنس يستعيذون بالجن فزادوهم رهقا. الشيخ، زادوهم رهقا ما معناها؟ من الذي زاد الثاني؟ وفي قراءة أو في تفسير آخر من الذي زاده؟ لا لا، الأول المعنى الأول ما هو؟ مشقة، يعني الذي زاد الجن. المعنى الثاني من الذي زاد؟ لا شيخ. ها هي. الإنس زادوا الجن إثما، أما المعنى الأول الجن زادوا الإنس ماذا؟ مشقة وتعبا وإعناتا. أستاذ الكريم، دعاء المكان ما هو؟ عاد هذه ما فيها كنت موجود ولا ما كنت موجود، هذه ما فيها. تفضل. خطأ الشيخ. دعاء المكان. الشيخ تفضل. أحسنت، صححت المعلومة. هذه أمور يسيرة أخواني، والله أمور سهلة أخواني، والله ما يصح مثل هذا. نسأل الله العفو والعافية. الله يعافيك أخواني، هذا دين الله عز وجل. والله يعني كما مرة يعني أول ما تخرجت من الجامعة كان في بالي أن أسلك في طريق لا يتعلق بالعلم الشرعي، فذهبت إلى أحد خلص الإخوة من طلاب العلم الكبار المبرزين الآن عندنا في الدولة، فقلت له أنا أريد أن أتجه إلى الطريق الفلاني، فقال لي آية أحفظها والله حفظا جيدا لكن غابت عن بالي: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دين الله عز وجل لا يحتاج لا لعبد الله ولا لفلان ولا لعلان. لم تراجع أو لم تقبل تجاه هذا الأمر، ترى رب العالمين يقيض لهذا الدين من ينصره. فالشرف لنا أخواني أن نقبل على العلم، وحرمان لنا ماذا؟ أن ننصرف عن العلم. فلذلك أخواني أقبلوا على العلم، بارك الله فيكم، هذا دين الله عز وجل. ليس ما أعني الذي يقوله عبد الله، لا، العلم وحفظ وضبط العلم والإقبال على تعلم السنة، الدنيا يكفي والله يا إخواني أن نجري خلفها وأن ننشغل بها. والله يا إخوان، من استعان بالله أعانه الله. وما أظن إخواني، لا يأتي لي واحد يقول لي عندي مشاغل وعندي وعندي وعندي،
أبدا إخوان الأفاضل، هذا عذر كما يقال أقبح من ذنب، كلنا عنده مشاغل لا يعلم بها إلا الله عز وجل. ولكن إخواني الذي يعني كما كان يقول بعضه، من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. أما أني أحضر الدرس ولا مراجعة ولا شيء، طيب لما هذا؟ والله ما يتضرر إلا أنت، أنا عن نفسي ما أتضرر من شيء إخواني، راجعت أنا وكل شيء أموري طيبة، لكن ما يتضرر إلا أن دعاء المكان ما نحفظه، طيب ماذا تركنا للعوام؟ ما يصح مثل هذا إخواني الأفاضل، هذا علم لابد أن نحرص عليه. وطبعا إخواني البعض يمكن يغضب، يا أخي ليش يسأل وكذا، ترى والله ما أسأل إلا يعني لمصلحة الإخوة والله، وإلا لو خرجنا الحمد لله ما بيننا وبين الإخوة إلا كل خير. بيني وبينك شيء يعني، ها ما بيننا وبين الإخوة إلا كل خير إخواني، فلا يغضب واحد وياخذ في خاطره، بل بعضهم يقولك ما بحضر الدرس، إن لم تحضر لم يضرني شيء، وإن حضرت لم يزدني هذا شيء ولم ينقص مني شيء، إن حضرت جزاك الله خيرا، وإن لم تحضر أيضا جزاك الله خيرا. والحق إخواني ما يربط الأشخاص، وإنما هذا دين رب العالمين، لا يربط لا بفلان ولا يربط أيضا بعلان. نرجع إخواني الأفاضل إلى درسنا. يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. طبعا إخواني الأفاضل عقد المؤلف هذا الباب لبيان نوع آخر من أنواع القرب التي يوجهها بعض الناس لغير الله عز وجل، وبيان أن هذا الفعل خطأ، وأنه عقد المؤلف هذا الباب لبيان أن بعض الناس قد يوجه بعض أنواع القرب التي لا تكون إلا لله عز وجل لبعض البشر وبعض المخلوقين، وبيان أن هذا خطأ عظيم، وبيان ما هو التوحيد، ما هو الأمر الصواب. إخوان الأفاضل طالب العلم إذا ذكر للإنسان أو ذكر للناس أو ذكر للمدعوين ما هو محرم شرعا يبين لهم ما هو جائز شرعا، فإن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. إخوان الأفاضل من المسائل الشرعية المهمة أن نذكر للناس البديل الشرعي، لاحظ كلمة الشرعي، لا نذكر للناس البديل، لا، تذكر لهم البديل الشرعي الذي دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى البديل لا يكون عقليا وإنما يكون ماذا؟ شرعيا. مثال: بعض الناس عندما تقول له: يا أخي ليش حاط أناشيد؟ هذه الأناشيد التي ما يختلف أحد أنها ما تجوز، يقول لك هذا بديل عن الأغاني، هذا بديل ليس شرعي. إخوان الأفاضل البديل لابد أن يكون شرعيا مضبوطا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول رب العالمين: وأحل الله البيع وحرم الربا، ذكر رب العالمين حرمة الربا وبين للناس ما هو الأمر الجائز شرعا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ذكر إذا لا يقدر الإنسان ماذا يفعل، يفعل الأمر الآخر. الوضوء: لم تجدوا ماء فتيمموا، ذكر لنا رب العالمين المخرج الشرعي حتى نبين للناس أن دين الله سبحانه وتعالى دين فيه فسحة، ونبين لهم الصواب، لأن بعض الناس إذا لم يعرف الصواب لعله يجتهد ويحضر بديلا من عنده، وهذا طبعا خطأ. قال: باب من الشرك أن يستغيث. في الدرس الماضي أن يستعيذ، أن تفر من الشيء الذي تهرب من الشيء الذي تهرب منه إلى ما يعصمك منه، هذا معنى الاستعاذة. أما الاستغاثة الإعانة والنصرة عند الشدة. أما الاستغاثة إخوان الأفاضل الإعانة والنصرة عند الشدة، أما الاستغاثة بالثاء فهي الإعانة والنصرة عند الشدة. حتى أقرب لك المعنى تقريبا إخوان الأفاضل، الاستعاذة قبل نزول البلاء، والاستغاثة لرفع البلاء. الاستعاذة قبل نزول البلاء، والاستغاثة لرفع البلاء. مرة أخرى: الاستعاذة قبل نزول البلاء، تقريبا إخوان الأفاضل حتى يتضح المعنى في الذهن، والاستغاثة عند نزول وحلول البلاء، تستغيث بالله حتى يرفع ويدفع عنك هذا البلاء. أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أن يستغيث بغير الله ستأتي معنا، هل كل استغاثة بغير الله شرك؟ هل كل استغاثة بغير الله محرمة؟ سيأتي معنا الكلام إن شاء الله تعالى. أو يدعو غيره، هنا عطف المؤلف العام على الخاص، عطف المؤلف عليه رحمة الله تعالى العام على الخاص، بمعنى الاستغاثة كما ذكرنا في الفرق بين الاستغاثة والدعاء، كما ذكرنا في الفرق بين الاستعاذة والدعاء، كذلك هو الفرق بين الاستغاثة والدعاء. الدعاء عام أشمل من الاستغاثة، قد تدعو رب العالمين بطلب منفعة، الشدة لم تقع، قد تدعو رب العالمين بأن يبارك لك، يعني جيء لك بمبلغ مالي كبير جدا هدية، يا رب بارك لي في هذا المبلغ، هل هذا استغاثة؟ هذا الأمر لا يعتبر استغاثة، وإنما يعتبر دعاء وتوجها لله سبحانه وتعالى، دعاء وتوجها لله سبحانه وتعالى. طيب إخوان الأفاضل، أقسام وأنواع الاستغاثة. النوع الأول إخوان الأفاضل الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، وهذا طبعا هو توحيد الله عز وجل، أن المسلم يلجأ ويفزع ويضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويمد كفه إلى الله ويلح على رب العالمين، إذا نزلت به الخطوب والمدهمات يتوجه إلى الله، هذا نوع مطلوب من كل إنسان مسلم عنده تعظيم وتوقير لله سبحانه وتعالى. طيب إخوان الأفاضل، هذا بالنسبة لماذا؟ للقسم والنوع الأول. القسم والنوع الثاني إخوان الأفاضل أن يستغيث بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد الصحيح، وهذا هو التوحيد الصحيح. نزلت بإنسان مصيبة عظيمة، مرض كبير، فاستغاث بالله عز وجل، رفع هذا المرض، ما يملك المخلوق، ما يملك الإنسان أن يشفيك من هذا المرض، إنما هي أسباب بشرية، أما الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى، فالاستغاثة الشرعية أن تستغيث بالله عز وجل، الاستغاثة بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد، وهذا إخوان الأفاضل هو التوحيد. طيب عندنا نوع ثالث، أن يستغيث بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. القسم الثاني يستغيث بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. القسم الثالث يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا هو الشرك الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. مرة أخرى، يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، نزل به مرض، يا فلان اشفني، يعني أحد أبناء ستجرى له عملية، يا فلان نجي ابني، هذا طبعا ماذا؟ هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العفو والعافية، هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب يبقى معنا النوع الرابع، الاستغاثة بالمخلوق في أمر يقدر عليه هذا المخلوق، الاستغاثة بالمخلوق في أمر يقدر عليه هذا المخلوق، لا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. يقول رب العالمين: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. لو كانت العبارة خطأ، لو كانت يعني طلب الغوث من المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق خطأ إخوان الأفاضل، ما ذكرها رب العالمين في القرآن العظيم. فالطلب من المخلوق في أمر يقدر عليه هذا المخلوق لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. أذكر على ذلك مثال، رجل إخوان الأفاضل غريق الآن في البحر، ومر به رجل، يا فلان أغثني، وهو يعلم بأنه يستطيع أن يغيثه، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. رجل إخوان الأفاضل أصيب بيته بحريق، ذهب إلى بيت الجيران، أغيثونا ساعدونا، هل في ذلك حرج إخوان الأفاضل؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. إذن أعيد الصور إخوان الأفاضل، الحالة الأولى أن يستغيث بالله مطلقا في جميع الأحوال، وهذا واجب المسلم إخواني أن يلجأ ويفزع إلى الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور. يعني بعض الناس يستغيث بالله حتى وإن وجد مخلوقا يمكن يغيثه يقدم الاستغاثة بالله عز وجل واللجأ إلى الله والضراعة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه نقطة محسومة أخواني الأفاضل. النقطة الثانية يستغيث بالله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، وهذا هو التوحيد الحق. يستغيث بالمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله، وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. يستغيث بالمخلوق في أمر يقدر عليه هذا المخلوق، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. قال وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ذكرنا أخوان الأفاضل مرارا وتكرارا أن الأدلة التي يستدل بها في مسائل التوحيد ومسائل الاعتقاد على نوعين، دليل خاص في نفس المسألة، دليل خاص في نفس المسألة. مثلا الحلف بغير الله عز وجل، قال نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما يعني كما في حديث قتيلة وسيأتي معنا، أو حديث قتيلة إنكم تشركون، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقرهم أن الحلف بغير الله عز وجل شرك. هنا دليل خاص في المسألة. يعني إخواني لما أذكر حديث من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، الحديث هذا يحتاج إلى نظر من ناحية صحة السند، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. لكن توجد أدلة أخرى تبين أن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى شرك بالله عز وجل. إذا هذا دليل خاص في المسألة. مثال ثاني، رجل أراد أن يذبح ذبيحة لغير الله عز وجل، نورد له أي حديث؟ لعن الله من ذبح لغير الله، دليل خاص في المسألة. وعندنا أدلة عامة تدل أن القرب تكون لله، أن العبادات تكون لله. بأي الدليلين استدللت لا حرج، لا حرج إن شاء الله تعالى. ولكن طبعا إخواني طالب العلم المسدد المعان يستطيع أن ينوع في الأدلة، يستطيع أن ينوع في الأدلة، لكن يعني كلا الدليلين لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. الآية هنا إخوان الأفاضل يمكن أن يستدل بها أنها دليل خاص في المسألة، ويمكن أن تكون دليلا عاما. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هؤلاء الأصنام التي يعبدها بعض الأشخاص لا يملكون لهم جلب منفعة ولا دفع مضرة. طيب إذا فعلت هذا إنك إذا من الظالمين، إن الشرك لظلم عظيم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ذكرنا بأن معنى الاستغاثة طلب ما يؤبطل، طلب التفريج عند الكربات وعند الشدة، الإعانة والنصرة إذا وقعت الشدة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن استغث بالله عز وجل ولا تستغث بالمخلوق، استغث بالله سبحانه وتعالى ولا تستغث بالمخلوق، وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فإنه هو الذي يعين وهو الذي يكشف الكربات. قال وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. إخوان الأفاضل غالبا من الشدة العظيمة التي يمر بها بعض الناس أن يقع في مصيبة تتعلق بجانب الرزق، يتعلق أن تقع به مصيبة تتعلق بجانب الرزق. بمعنى بعض الناس إخوان الأفاضل لو مريض الأمر عادي عنده، لكن يفصل من عمله، يقطع شيء من راتبه، لا يمكن أن يمر هذا الأمر مرور الكرام. هذا الواقع إخوان الأفاضل، لأن يقول لك المرض أثره قد يظهر بعد مدة. أما إذا قطع راتبي مثلا كيف سأكل، كيف سأعيش، كيف سأعيش أبنائي مثلا، يقولون هكذا إخوان الأفاضل. فقال الله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق. الدعاء والاستغاثة والاستعانة من أعظم الأمور المتعلقة بذلك طلب جلب الرزق، طلب جلب الرزق. فرب العالمين يقول ابتغوا الرزق عند الله سبحانه وتعالى واطلبوا من الله أن يرزقكم. هذا جانب. معنى ثاني إخوان الأفاضل، الرزق كلمة عامة تشمل جميع أنواع الرزق. وإذا وقع الإنسان في شدة وكشف الله هذه الشدة ألا يعتبر هذا من الرزق؟ بل هو رزق عظيم، بل هو رزق عظيم. مرة أخرى أخوان الأفاضل، من أعظم أسباب يعني الدعاء والاستغاثة والاستعانة وغيرها طلب الرزق أخوان الأفاضل. فرب العالمين ذكر هذا الأمر لأن هذا أمر عظيم جدا يحتاجه كثير من الناس. وأيضا كلمة الرزق أخوان الأفاضل كلمة عامة تشمل جميع أنواع الرزق، وطلب تفريج الكروبات وإزاحة الشدات، فإذا أزيحت لا شك ولا ريب أن هذا رزق عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى. فابتغوا اطلبوا عند الله الرزق واعبدوه، توجهوا لله عز وجل. أصل الكلام إخواني ابتغوا الرزق عند الله، لكن لاحظ هنا فابتغوا عند الله الرزق. مرة أخرى تقدير الكلام إخواني ابتغوا الرزق عند الله، لكن رب العالمين قال فابتغوا عند الله الرزق. يقول أهل العلم تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. لا تطلب الرزق إلا من الله سبحانه وتعالى، لا تطلب أن يمن عليك إلا من الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد، تقدير الكلام نعبد إياك، لكن لما قدم ما حقه التأخير علم بأن العبادة محصورة ومقصورة على الله سبحانه وتعالى، بمعنى لا نتوجه بأنواع القرب والعبادات إلا لله سبحانه وتعالى. مرة أخرى فابتغوا عند الله الرزق، أصل الكلام ابتغي الرزق عند الله، لكن لماذا قدم عند الله على لفظة الرزق؟ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، يفيد الحصر والقصر. طيب تأتي هنا أخوان الأفاضل عندنا مسألة، ما حكم من يقول أستغيث بالله وبك؟ يجوز هذا؟ ها ليش؟ ليش ما يجوز؟ طيب ها تفضل. طيب ليش وبك ما تجوز؟ ليش؟ لازم يعني كلامك صح بس لازم نفهم. تفضل. جواب مشاركة، جيد أحسنت. أستغيث بالله وبك، عندما تقول جاء محمد ثم جاء زيد، زيد متقدم ولا متأخر؟ متأخر صحيح. جاء محمد وزيد، جاء ماذا؟ سويا. وهذا قد يكون من المعنى أخوان الأفاضل، يعني هي ما تشترط، يعني ما يشترط فيها أخواني أن يكون جاء سويا. الآن أقول جاء أبو عبد الله وجاء أحمد وجاء فلان، هل كلهم جاءوا مع بعض؟ لكن المعنى موهم أخوان الأفاضل، المعنى موهم جدا. طيب أستعيذ بالله وبك أيضا لا تجوز، لابد أن نقول ماذا؟ أستعيذ بالله ثم بك، أستغيث بالله ثم بك. سيأتي معنا أخوان الأفاضل بعض الناس يقول توكلت على الله ثم عليك، هذا لا يجوز، هذه الحالة خاصة، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في درس التوكل. توكلت على الله ثم عليك لا تجوز. طيب توكلت على الله وعليك من باب أولى أنها لا تجوز، من باب أولى أنها لا تجوز. طيب واحد يقول لك شو الفرق؟ التوكل عمل قلبي، فيه صرف القلب للتعلق بالله عز وجل، فلا يصح أن يصرف المخلوق. سيأتي معنا تفسير أكبر في درس التوكل إن شاء الله تعالى، لكن هذه العبارات إخواني لابد أن ننبه عليها العام إخواني، لابد ننبه عليها الناس، فإن بعض الناس لا يدري لا يعلم إخواني. توكلت على الله وعليك، توكلت على الله ثم عليك، أستغيث بالله وبك، نقول لا يجوز مثل هذا، ننبه الناس، فإن الشرك في الألفاظ أيضا ماذا؟ ذنب عظيم ويعتبر من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الاسم الكريم أحمد. طيب هذه لا يشتخلها بالاستغاثة، انظر في الآية بارك الله فيك، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذه ما دخلها بالاستغاثة، سؤال له. عامر، ليش تشمل؟ نريد جواب مختصر معتصر يعني. تفضل. جواب مختصر، كلامكم ليس خطأ بس نريد جواب مختصر جدا. نعم، بس نريد أيضا جواب محرر أكثر. تفضل. أحسنت. الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء. كل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة، كما مر معنا في الدرس الماضي. كل استعاذة دعاء، وليس كل دعاء استعاذة. واضح؟ كل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. فهنا أخوان الأفاضل ذكر رب العالمين ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يشمل هذا الاستغاثة والاستعاذة، وأيضا يشمل هذا ماذا؟ الدعاء العام. يشمل هذا أيضا ماذا؟ الدعاء العام. الدعاء العام. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لا أحد أكثر ضلالا ممن يفعل مثل هذا الأمر. وصدق الله سبحانه وتعالى. عندما تجد بعض الناس يعبدون البقر، يعبدون الشجر، يعبدون الأضرحة، يعبدون من يزعمونهم أنهم أولياء، يعني ما هذا الضلال المبين؟ نسأل الله العفو والعافية. وين عقول هذه الناس؟ لما لا يفكرون؟ لما لا يقبلون على الله؟ لما لا يتوجهون لله سبحانه وتعالى؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ لما لا يوجد أحد أكثر ضلالا من هذا؟ أولا انتبه، لما لا يوجد أحد أكثر ضلالا من هذا الرجل؟ أولا لأنه عبد غير الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، طيب يعني الآن لو فرضا عبد واحد يمكن ينفع ويضر، بنقول يعني زين له الشيطان. واضح إخوان الأفاضل؟ لكن عبد أيضا ماذا؟ من لا يستجيب له، من لا يملك له أي شيء، نسأل الله العفو والعافية. ثم النقطة الثالثة إخوان الأفاضل، أن هذا المعبود يتبرأ من هؤلاء يوم القيامة، يتبرأ من هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. أيضا إخوان الأفاضل، إذا حشر الناس كان هذا المعبود عدوا لمن عبده، كان هذا المعبود عدوا لمن عبده، يعني عبد غير الله، عبد من لا يسمع، عبد من لا يستجيب له، عبد شخص يوم القيامة يتبرأ منه، عبد شخص يوم القيامة يكون عدوا له، نسأل الله العفو والعافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالأمر إخوان الأفاضل عظيم جدا. أنا أذكر مرة إخواني قرأت لأحد طلاب الشيخ الألباني الدكتور باسم الجوابرة، يقول كانوا على فكر التكفير، فكان الشيخ عليه رحمة الله تعالى يناصحهم ويناقشهم، هكذا قرأت في كلام إخواني، يقول بعضنا تراجع وبعضهم والعياذ بالله انحرف عن الإسلام بالكلية، ترك دين الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. فالقلوب إخواني بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم إخوان، بعض الناس يقول لك يا أخي يعني إن شاء الله الكفر ما نصل له. طيب إبراهيم عندما قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو نبي معصوم، معصوم عن مثل هذه الأشياء. فلذلك المسلم لا بد أن يدعو الله عز وجل، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالمسلم يدعو رب العالمين بأن يثبت قلبه على دينه، بأن يثبت قلبه عن دينه. قال وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من الذي يجيب المضطر؟ الله سبحانه وتعالى. إخواني معنى هذه الآية لا يصح ولا ينبغي ولا يجوز ولا يليق بالمسلم الصادق أن يكون معنى هذه الآية نظريا عنده، أما من ناحية العمل والتطبيق عنده ضعف في هذا. إخواني بعض الناس عنده كرب، بعض الناس عنده مصائب، بعض الناس عنده أحزان، عنده هموم، عنده آلام. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلجأ إلى الله واضرع إلى رب العالمين واطلب من الله عز وجل يعطيك الله سبحانه وتعالى ما تريد وما تتمنى ويكشف الكرب سبحانه وتعالى. ربنا ذو القوة، ذو الجلال، ذو الإكرام، رحيم، رحمن، عزيز، جبار، منتقم. إذن من الذي يلجأ له؟ ومن الذي يفزع إليه؟ ومن الذي يتوجه إليه؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. إخوان الأفاضل، الحافظ القرطبي عليه رحمة الله تعالى، صاحب المفهم، صاحب كتاب المفهم، شيخ المفسر، شيخ المفسر، لأن هناك اثنين إخواني. القرطبي صاحب كتاب المفهم لما في شرح ما أشكل من تلخيص صحيح مسلم، هذا الشيخ المفسر صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن، يقول: كنت أذكر دائما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ومعلوم بأن من قال هذا الدعاء حفظه الله عز وجل، طبعا عند الصباح وعند المساء، حفظه الله عز وجل من كل سوء ومن كل شر. قال، والكلام له في كتابه: لدغتني عقرب فتفكرت فإذا بي نسيت في ذلك اليوم أن أقول هذا الدعاء. هذا الشيخ تلميذه إخوان الأفاضل القرطبي صاحب كتاب التفسير، قال: خرج مرة الأعداء في طلبي، الكفار أي في الأندلس كان، قال: فقرأت قول الله عز وجل، جاء في بالي: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال: فحجبني الله عز وجل عن هؤلاء لما جلست أقرأ القرآن الكريم. بمعنى رب العالمين هو الحافظ، هو الذي ينجي إخوان الأفاضل، فلا بد على المسلم أن يلجأ وأن يفزع وأن يضرع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. والله يا إخوان، كم من ناس كانت عندهم أمراض وأسقام وأوجاع لا يعلم بها إلا الله، ففرجها رب العالمين. أنا ذكر لي أحد خلص الإخوة من طلاب العلم الأفاضل أصحاب العقيدة الطيبة، قال أحد الزملاء يعني أعرفه، سبحان الله، ابتلاه رب العالمين بمرض السرطان في الرأس. هنا أنبه على نقطة، بعض الناس يقول المرض الخبيث، ونقول الشيخ ابن عثيمين يقول بأن هذه العبارة لا تصح، هذه العبارة لا تصح، فإن تقدير الله عز وجل كله ماذا؟ كله شر لا خبث فيه. قل المرض الخطير مثلا، المرض العظيم، أما المرض الخبيث لا يصح مثل هذا. ابتلاه الله عز وجل بهذا المرض في رأسه، نسأل الله العفو والعافية. قال: فجاء لي وقال بفلان، يعني الطبيب أخبرني بهذا، قال: والله صعقت، يعني أمر عظيم، زميلك يصاب بمثل هذا ورجل بينك وبينه عشرة عمر، يعني لعلك لا تراه بعد مدة وجيزة، وخلاص يعني يذكرون الأطباء بأن رحيله من هذه الدنيا قد يكون قريبا. قال: أعلم بأن هذا الرجل المبتلى صاحب صدقات وصاحب عبادة، خاصة في جانب الصدقة، وكان عنده بعض الأسر الفقيرة ينفق عليهم. قال: فذهبت إلى بعض هذه الأسر وأخبرتهم دون أن يعلم الرجل: يا جماعة، ترى هذا الرجل ابتلي بمثل هذا، فعليكم بالدعاء له. فكانت إحدى النساء تدعو وتقول: اللهم يا رب، هذه اليد التي كانت تمد لنا الخير والمال لا تحرمنا منها. مرت الأيام والليالي، قال: جاءني الرجل وقال: أبشرك بأن الأمر توقف، بمعنى لم يتوسع المرض ويتمدد في بقية الجسم. قال: هذا قبل سنوات، وأعرف الرجل الآن حي يرزق لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. شاهد من هذا إخواني أن الإنسان قد يبتلى في عمله، يبتلى في بيته، يبتلى مع والده، يبتلى مع أرحامه، إذا إخواني أصحاب التوحيد والعقيدة الطيبة لم يلجأوا ويفزعوا إلى الله سبحانه وتعالى، من الذي يلجأ؟ من الذي يفزع؟ خير من كل هذه القصص إخواني أن نذكر نماذج من سير الأنبياء. يعني في حجة الوداع، أحمد الشيخ، نعم محمد، كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ 63 سنة، لأنها حجة يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، كان عمره 63 سنة. في حديث جابر قال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة الظهر والعصر، معنى الحديث، جمعا وقصرا، ثم لم يزل واقفا يدعو إلى أن غربت الشمس. الآن إخوان، الشاب القوي 25 أو 30 سنة يستطيع أن يقف إخواني 5 أو 6 أو 7 ساعات يدعو الله عز وجل دون كلل أو ملل؟ كل من الناس من يستطيع أن يفعل مثل هذا. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل هذا؟ لجأ إلى الله وتضرع إلى رب العالمين وتربية الصحابة، أن الذي يكشف الكربات والذي يتوجه له والذي يدعى هو الله، وأيضا إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية، وبيان أن اللجأ لغير الله عز وجل وعبادة غير الله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب يونس عليه الصلاة والسلام لما كان في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسلم إخواني يلجأ إلى الله، يضرع إلى رب العالمين، يغرس هذا في نفوس كافة الناس إخواني، كل من تزوره، العامة، المريض، المبتلى، المحتاج، فإن هذا من الدعوة إلى لا إله إلا الله. وهل يوجد عمل أفضل من هذا العمل؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ والله إخوان الأفاضل هذا عمل، يعني الدعوة إلى لا إله إلا الله، وقبل هذا طبعا تحقيق لا إله إلا الله والإتيان بهذه العبادة العظيمة، ادخره ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقف الحسن البصري مع الفرزدق، الشاعر المعروف، في يوم وفاة زوجة الفرزدق على القبر، يدفنون الآن هذه الزوجة، فقال الحسن البصري للفرزدق: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ قال: أعددت لهذا اليوم لا إله إلا الله منذ 40 سنة. فقال الحسن البصري، يعني معنى الكلام، جزاك الله خيرا ولكن لا تقذف المحصنات. بعض الشعراء معروف أن الأمر هذا خطوه واسع في هذا، نسأل العفو والعافية، لكن الشاهد هذا رجل قد يكون عنده تقصير ولكن أعد لهذا اليوم معنى لا إله إلا الله. وطبعا إخواني معنى لا إله إلا الله لا يكتفي، لا يقتصر على المعرفة دون العمل، لا، لا إله إلا الله معرفة وعلم، لا إله إلا الله عمل، لا إله إلا الله عقيدة. فإن من معاني كلمة لا إله إلا الله مراقبة رب العالمين، استشعار عظمة الله عز وجل. يعني تجد بعض الناس ينغمس في الذنوب والمعاصي، يقول لك نحن مدام موحدين الأمور طيبة، من تعظيم الله سبحانه وتعالى أن تبتعد عن الذنوب وأن تبتعد عن المعاصي. قال وروى الطبراني، طبعا الطبراني عاش 100 سنة إخوان الأفاضل، قيل له يرحمك الله، يقيل له يعني ما سبب كثرة الحديث وكثرة روايتك؟ قال: كنت أنام على البواري 30 سنة، أي كنت أنام على الحصير 30 سنة من شدة انهماكه في طلب العلم. يقول عن كتابه المعجم الأوسط: هذا الكتاب، من يكمل؟ كلمة واحدة فقط، من لها؟ ها؟ لا، هذا الكتاب، ما بيكون إمام المعنى ما يستقيم. هذا الكتاب روحي عليه رحمة الله تعالى. روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. وطبعا إخواني هنا ننبه على نقطة، بعض الناس يعني أي واحد لف يمين يسار هذا منافق، هذا زنديق، هذا كذا، ما يصح مثل هذا. لفظ النفاق أمر عظيم ما يصح رمي الناس به إخواني الأفاضل. يقولك لا والله أنا أقصد نفاق عملي واوا، لكن العبارات الموهمة والتي فيها رمي للناس ينبغي ألا يتصدر لها طلاب العلم الصغار، وإنما يتكلم فيها أهل العلم الكبار الراسخين. يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. طيب سؤال، هذا أي نوع من أنواع الاستغاثة؟ من يعرف يرفع يده. المتن عندكم، لا تنظروا إليه، انظر في المتن. تفضل أبو عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقدر يغيثهم؟ يستطيع يعني؟ نعم، متأكد؟ نعم، يعني على ذكر التأكد، يعني مرة كنت في لجنة مقابلة سألت أحد الأخوات: هل لله وجه؟ ما أستطيع أجيب. طيب كيف ما أستطيع أجيب؟ يا يمين يا يسار، يعني يا نعم أم لا؟ تجد بعضهم يلف يدور. يا أخي الكريم جاوني باختصار، نعم تثبت ولا ما تثبت، الأمور هذه نأخذها منك بعد. فتجد بعضهم يعطيك الجواب الدبلوماسي، نسأل الله يعني الهداية. هذا تعليق فقط أبو عبد الله، بارك الله فيكم. طيب هذا من أي نوع من أنواع الاستغاثة؟ الجائزة. الاستغاثة بالمخلوق في أمر يقدر عليه المخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى الحاكم الذي إذا أمر شيء يطاع، النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. عمر كيف نجمع؟ والنبي أنها الاستغاثة الجائزة. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله؟ لا عمر خلفه. لا يستغاث بي. تفضل خالد. بس ما وضحها النبي صلى الله عليه وسلم. جواد جيد. يقول أهل العلم: أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأكمل والأفضل. أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأكمل والأفضل وإلى الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وطبعا إخوان الحديث هذا معل في إسناده عبد الله بن لهيعة والحديث ضعيف. في إسناده عبد الله بن لهيعة والحديث ضعيف. لكن يعني إخواني إرشاد المسلم أن الأدب الأكمل والأفضل أن تستغيث بالله عز وجل ولا تستغيث بالمخلوق، هذا طبعا ماذا؟ هذا هو الأفضل. حتى لو كان هذا المخلوق استطيع أن يغيثك، لكن الأدب مع الله عز وجل أن تقدم الاستغاثة بالله واللجأ إلى الله على أي أمر آخر، أن تقدم الاستغاثة بالله واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى على أي أمر آخر. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول: أرجو توجيه نصيحة لبعض الشباب عن بعض الدروس والمحاضرات التي فيها وعيد شديد وتذكير بالموت وباليوم الآخر، ولكن بعد المحاضرة يضحك ويتكلم عن أمور الدنيا وبعض الأمور التي لا تنبغي لطالب العلم، وهم قلة إن شاء الله، وهذا من محبتي لهم فأرجو الخير لهم. هكذا قرأت السؤال، أظن هكذا آخر الكلام. إخواني أنا حقيقة أولا أشكر هذا السائل على طرح نقطة. إخواني بعض الناس يقول لك: يا أخي كل طلاب العلم فيهم شدة، كل الملتزمين فيهم شدة، يا أخي ما يصح مثل هذا. من قال هلك الناس فهو أهلكهم. ننتبه لهذا. أهل الدولة الفلانية كلهم كذا، اتق الله عز وجل. يا أخي ما يصح بعض الناس كذا وبعض الناس فيهم خير عظيم جدا. يا أخي ما يصح التعميم. نقول: إخواني نعم، حال بعض الناس إخواني فيه من القسوة، من قسوة القلب. نسأل الله الهداية للجميع ونسأل الله العفو والعافية. بمعنى محاضرة عن الجنة وعن النار وعن الوعد وعن الوعيد، يعني قبل الانصراف إلى المحاضرة تجد بأن هذا الإنسان قد يتكلم عن مسائل يعني بعيدة جدا عن المحاضرة أو بعيدة جدا عن الموقف. أذكر لك مثال. يعني إخواني أحيانا بعض الناس عند الجنازة، عند دفن الميت إخواني، تجد يتكلم في الدنيا. والله ما يصح مثل هذا. كان السلف ماذا يفعلون في مثل هذه المواقف؟ كما ثبت عن الحسن البصري كانوا يصمتون، يسكتون، يتفكرون ويعتبرون. أما إخواني أن الإنسان يكون في هذه الغفلة العظيمة، هذه مصيبة. لا نعني من هذا الكلام ما يقول له بعض الناس بعد المحاضرة. خرج الناس: كيف حالك يا فلان؟ طيب الآن الكلام عن الجنة وتسأل كيف حالك؟ أخي ما في حرج، هذا أمر لا حرج فيه. لكن نتكلم عن عدم المبالاة، نتكلم عن أمور يعني ما تنبغي، ما تليق بطالب العلم إخوان الأفاضل. فهذا أمر يجب علينا ماذا؟ أن ننتبه له وأن نبتعد عنه. يقول: هل يجوز تصوير عبادة الكافر للبقر أو النار ليرى الناس عقول هؤلاء وضلالهم، وبعضهم يستخدمها في الأناشيد، يعني الأناشيد المصورة؟ يظهر لي والعلم عند الله عز وجل المنع من ذلك إخواني، المنع من ذلك. أول موضوع التصوير هذا فيه إشكال. ثم نقطة أخرى إخواني الأفاضل، الكلام ما يكفي مثل هذا، يكفي الكلام إن شاء الله تعالى. وأيضا بعض الناس قد يدفعهم الفضول، طيب سأذهب وأنظر إلى معابد هؤلاء، عندهم هذا ولا ما عندهم؟ وأيضا هذا قد يدفع بعض أصحاب هذه الديانات إلى التلبيس على بعض الناس، تقولون نحن نعبد البقر، طيب نحن ما نعبد البقر، تقولون نحن نفعل كذا، طيب نحن ما نفعل كذا، هذه فئة منحرفة عندنا. واضح هذا أخواني؟ بعض الناس يقول مثل هذا، فلا يفعل مثل هذا. للأسف هذه الأناشيد يعني نسأل الله العفو والعافية إخواني، يعني فيها من الضرر ما لا يعلم به إلا الله. عندما تجد يعني ذاك وأكثر من واحد هم إخواني ممن كان له عناية بالقرآن والاهتمام بالقرآن أصبح ينشغل بأشياء والله يعني مؤلمة جدا، لما مثل هذا يستبدل نعمة رب العالمين بأمر من هذه الأمور؟ عندما تكلم يقول لك جمهوري، سأخسر جمهوري، سأخسر ما أدري إيش، نحن في ملعب ولا في يعني في دعوة؟ هكذا والله يقول البعض هكذا. يعني واحد كان عنده أمر يعني من الأمور التي يفتي بها بعض أهل العلم أنها من السنة، فجأة ذهب هذا الأمر، رأيته مرة يسأل ليش، قال وجدت بأني إذا فعلت مثل هذا أو يعني تركت هذا الأمر الذي هو من السنة، يعني على قول بعض أهل العلم، بأني لن أصل إلى جمهوري، لن أصل إلى الناس. إيش هذا الكلام جمهوري والناس؟ بلغ دين الله، رب العالمين يقذف الخير والبركة في قلوب الناس بإذن الله سبحانه وتعالى. هل يجوز الأذان على أذن الطفل عند الولادة في الأذن اليمين؟ هذا الحديث ضعيف إخواني، لا يصح. ما هي الشروط؟ ماذا يفعل من رزق بمولود؟ إخواني دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري أصدرت إصدار بعنوان لنتعلم في دبي، بعنوان لنتعلم هذه العبادات، فيه ذكر أحكام المولود، ترجع إلى مثل هذا، ترجع إلى مثل هذا. هذا يعني سؤال غير واضح، أنا ما فهمته حقيقة. إذا أقسم أن لا يفعل أمر معين ووقعه به ولم يتعمد لفعله عليه كفارة، ما أدري ما هذا، ما فهمت أنا حقيقة. أخواني أنا أنبهكم على أمر، بعض الناس عندما يقول لك واحد حلف أنه ما يسوي شيء ثم رجع وفعله، يعني قبل أن تجيب انتبه إلى نقطة، أن كثير من العامة يكون المحلوف عليه أو المحلوف من يعني حلف بالله ألا يفعل أمر ثم فعله. ما هو هذا الأمر؟ هذا الأمر نفسه معصية أصلا، يعني حلف بالله ألا يدخن، طيب دخن، قبل أن نجيب نذكر بأن هذا الفعل معصية وحرام ولا يجوز، فننتبه لهذا أخوان الأفاضل. ما نصيحتكم لشخص دائم الشكوى للناس وكثير الحديث عن حاله وأنه مسكين ألا ينافي الصبر وغيره من الأخلاق الحميدة؟ أخشى هذا، نعم إخوان، الذي دائما يشتكي في جميع الأوقات وجميع الأحوال ولا يتحدث بنعمة الله عز وجل، مع أن الله عز وجل عافانا من أشياء وشرور كبيرة وكثيرة جدا، أخشى أن يكون هذا من عدم الصبر. صلى المغرب أو العشاء لوحده منفردا ولم يجهر بالقراءة، ما حكم الجهر بالقراءة؟ صلاته صحيحة، لو جهر أفضل. يعني أظن ذكرنا هذه المسألة، القضاء يحكي الأداء. وطبعا ننبه على نقطة طبعا مهمة قبل أن نجيب، ليش صلى المغرب والعشاء وحده؟ ها؟ فاتته المغرب وأخرها إلى العشاء يجوز؟ انتبهتم إلى السؤال إخواني؟ انتبه لهذا. يا ما يأتيك عامة يقولك يا أخي واحد ما صلى المغرب ليه ما دخل وقت العشاء؟ طيب ليش أخرها؟ ليش ما صلاها؟ تهاون هذا مترك الصلاة متعمدا، وهذه بلية كبرى والعياذ بالله. فننتبه لمثل هذا، مسافر أو مريض أو غيره هذا شيء آخر، لكن نتكلم عن الحالة الاعتيادية. تلبس المرأة العقد على رقبتها للزينة، فكيف نفرق بينها وبين ما يوضع من السلاسل الممنوعة شرعا؟ معلوم هذا أخوان الأفاضل، يعلم العقد التي تتخذ الزينة والتي لا تتخذ الزينة، وغالب هذه عقد التمام تكون قبيحة المنظر، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. بعض إخواننا لا يسلمون على بعض، هذا يوجد، لكن إخواني مرات ترى أحيانا يكون ذهن الإنسان مشغول ما ينتبه الإنسان، وأحيانا يكون التسليم ماذا بعد الدرس ممنوعا كحالنا هنا. هل يجوز أن نقول عباد الشمس؟ لا يجوز أن نقول مثل هذا، لأن النبات ما يعبد إلا الله، فنقول ماذا؟ دوار الشمس. وبعض الناس وجدته يقول عبارة جميلة، يقول تباع الشمس الذي يتبعها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.